بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بسبب جناية القتل هذه شرعنا لبني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد الموجب للقتل كالشرك والمحاربة فكأنما قتل الناس جميعا فيما استوجب من عظيم العقوبة من الله، وأنه من امتنع عن قتل نفس حرمها الله فكأنما أحيا الناس جميعا. فالحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس كلهم. ولقد أتت بني إسرائيل رسلنا بالحجج والدلائل على صحة ما دعوهم إليه من الإيمان بربهم وأداء ما فرض عليهم، ثم إن كثيرا منهم بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون حدود الله بارتكاب محارم الله وترك أوامره.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الله تعالى خبر ابني آدم في قتل أحدهما الآخر قال عز وجل: من أجل ذلك، أي بسبب جناية القتل، قتل قابيل لأخيه هابيل، كتبنا على بني إسرائيل، أي شرعنا لبني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أن من قتل نفسا من دون موجب، والموجب الذي تستباح به النفوس وتقتل أن تقتل نفس النفس فتقتل قصاصا، أو أن تكون هذه النفس ساعية بالفساد في الأرض، فأما أن تقتل لغير هذين السببين فإن ذلك لا يحل، لأنه قد بين الشرع القتل بالحق الذي قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا تقتل النفوس إلا بالحق، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقتل النفوس إلا لأسباب محددة: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، مما حدده الشرع. فأما من قتل نفسا بغير حق وبغير وجه شرعي فكأنما قتل الناس جميعا. قال ابن كثير: لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. وفي الحديث أن الرجل لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا قتل النفس نزع منه الحياء، نسأل الله العافية. ولهذا تجد بعض القتلة يقتل أعدادا غفيرة من الناس ويستمرئ القتل، نسأل الله العافية والسلامة. فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. ثم قال عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إحياؤها أن لا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا. وبه يعلم أن الامتناع من قتل النفس إلا بالحق إنما يفعله أهل الإيمان والتقوى، وأن الإقدام على قتل النفوس بغير موجب شرعي إنما يفعله أهل الفجور والتجاوز لحدود الله عز وجل. قال عز وجل: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. الرسل عليهم الصلاة والسلام أتوا بالدلالات والعلامات الواضحة الدالة على صدق من على صدقهم وصدق ما جاءوا به ممن أرسلهم تبارك وتعالى، ومع ذلك فإن كثيرا من هؤلاء الذين أرسل لهم الرسل بعد هذه الدلالات وبعد هذه الحجج البينات في الأرض لمسرفون، متجاوزون لحدود الله عز وجل. نعم.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ويبارزونه بالعداوة ويعتدون على أحكامه وعلى أحكام رسوله ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس وسلب الأموال أن يقتلوا أو يصلبوا مع القتل والصلب أن يشد الجاني على خشبة أو تقطع يد المحارب اليمنى ورجله اليسرى فإن لم يتب تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى أو ينفوا إلى بلد غير بلدهم ويحبسوا في سجن ذلك البلد حتى تظهر توبتهم. وهذا الجزاء الذي أعده الله للمحاربين هو ذل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد إن لم يتوبوا. لكن من أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعا نادما فإنه يسقط عنه ما كان لله. فاعلموا أيها المؤمنون أن الله غفور لعباده رحيم بهم.
هذه الآية قال غير واحد من أهل العلم إنها نزلت في العرنيين الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام، ثم إنه أصابهم داء في بطونهم واجتووا المدينة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى راع للنبي صلى الله عليه وسلم معه إبل وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك فصحت أجسامهم وذهب مرضهم الذي كانوا يعانون منه، ثم إنهم فجروا وتعدوا حدود الله عز وجل فقتلوا الراعي قتلة قبيحة وأحموا حديدا وسمروا عينه بالحديدة هذه حتى أذابوا عينه وقتلوه واستاقوا الإبل هذه وخرجوا إلى بلدانهم مرتدين كافرين بدين الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمكنه منهم وأرسل مجموعة من أصحابه من الأنصار رضي الله عنهم، فلم تغب الشمس حتى أتوا بأعداء الله عز وجل، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يقتص منهم وأن يفعل بهم كما فعلوا بالراعي تماما. وهؤلاء قوم أشركوا وارتدوا، ولهذا قال بعض أهل العلم إن الآية في المشركين فهم الذين يحاربون الله ورسوله. وأيضا المحاربة لله ورسوله تقع حتى من المتجاوزين لحدود الله عز وجل كالذين يقعون في الربا، فقد بين تعالى أنه آذنهم بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآية عامة في هؤلاء الذين يتجاوزون يحاربون الله تعالى ورسوله ويبارزونه تعالى بالعداوة، وهذا الجرم من أعظم وأقبح الجرائم، ولهذا اشتدت عقوبة الله تعالى لأهله في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب العظيم في الآخرة. فيقول عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ما أوقحهم وأقل حياءهم، يحاربون رب العالمين. ومن يحارب الله تعالى إلا أسفه الناس وأقلهم فهما وعلما. فلما كانوا بهذا الحد من محاربة الله تعالى ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أيضا هم ساعون مع ذلك بالإفساد في الأرض بأنواع من الفساد مثل قتل النفوس وسلب الأموال وإخافة الطرق وبذل الشر في المسلمين بحيث يسود في الناس نوع من الرعب من السفر، ويرون أن دروبهم الموصلة إلى الحج وإلى تجاراتهم على حال من الخطر بسبب هؤلاء المفسدين في الأرض. فلما كانوا بهذا المستوى من الإجرام أمر الله فيهم بهذه العقوبة العظيمة الشديدة مع ما ادخر لهم من عذاب الآخرة. فقال تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه العقوبة، فرأى بعضهم أن هذه العقوبة تعود لرأي الإمام فيهم، يخير بالقتل بين القتل والصلب وتقطيع اليد الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي. واستدلوا بأن الآية فيها حرف أو، وحرف أو يفيد التخيير، قالوا فالأمر في ذلك للإمام. وقال آخرون بل هؤلاء المحاربون لله ورسوله على أحوال، إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا فقط قتلوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الطريق ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. ومعنى قوله عز وجل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما ذكر أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، لا أن تقطع اليمنى مع اليمنى من جهة واحدة، ولكن تقطع يمنى من جهة ورجله اليسرى من جهة أخرى، وهذا معنى قتله من خلاف، وهذا معنى قطعه من خلاف. وهكذا الصلب، اختلف هل الصلب يكون قبل القتل بحيث يصلب ثم يقتل وهو على خشبته مصلوبا، أو يقتل ثم يصلب نكالا حتى يرى ذلك أهل الإجرام فيكون في ذلك رادع يمنعهم من إجرامهم، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. النفي من الأرض، قال بعض أهل العلم نفيهم من الأرض أن يطردوا، فكلما أتوا بلدا طردوا منه، فكما أنهم أخافوا الناس في طريقهم فإنهم يظلون في حال من المخافة والرعب مستديمة نكالا من رب العالمين وعقوبة لهم، بحيث إذا بلغوا بلدا طردوا إلى غيره. قال بعض أهل العلم لكن لا يطردون إلى بلاد الكفر بحيث يخرجون من بلاد الإسلام. واختار آخرون أن ذلك يعني أن يسجنوا، ولكن النفي من الأرض ظاهره هو أن يطردوا، كما أنهم أخافوا الناس في طرقهم فإنهم يجازون على هذا الفعل القبيح بأن يستمروا في حال من الطرد، كلما أتوا إلى موضع طردوا منه. ثم بين عز وجل أن هؤلاء لهم في الدنيا الخزي مع ما ادخر لهم تعالى من العذاب العظيم في الآخرة. استثنى رب العالمين من هؤلاء، وهذا من عظمة رحمته وسعة مغفرته عز وجل، استثنى من تاب من هؤلاء المحاربين وأتى إلى أهل وأتى إلى المسلمين وولاة أمورهم وسلم نفسه من دون أن يقدر عليه، لأن العادة أن قطاع الطريق يطاردون من قبل الجنود ومن قبل من يسعون إلى القبض عليهم، فهذا أتى ودخل في المسلمين وقال إني تبت إلى الله عز وجل من قطع الطريق، فما حكمه؟ قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني أن هؤلاء الذين تابوا إلى الله من هذا الجرم من قبل أن يتمكن منهم ويقبض عليهم فإن هؤلاء مستثنون. والدليل على استثنائهم قوله في آخر الآية فاعلموا أن الله غفور رحيم. الآية ليس فيها النص على الحكم بأنه يغفر لهم ويرحم هؤلاء، ولكن لما ختم الله الآية بهذين الاسمين العظيمين فاعلموا أن الله غفور رحيم علم الحكم، وهو أن هؤلاء إذا سلموا أنفسهم، إذا أتوا إلى الناس ودخلوا في المسلمين وقالوا تبنا، أنتم لم تقدروا على القبض علينا لكن نحن تبنا إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل، قال تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذا من دلائل كون هذه الأسماء الحسنى لها معاني، إذ لو لم يكن لقوله غفور رحيم معنى لما عرف معنى الحكم هنا، فختم الله تعالى الآية ببيان أنه غفور رحيم فعلم من ذلك أن هؤلاء يعفى عنهم. لكن إذا تاب هؤلاء وقد فعلوا من الجرائم ما فعلوا، ما الحكم فيهم؟ هؤلاء الذين يتوبون إلى الله عز وجل اختلف ماذا يعمل معهم وما الذي يسقط عنهم من الأحكام. فإذا تاب هؤلاء قبل أن يقدر عليهم فإنه يسقط عنهم القتل والصلب وقطع الرجل، أما قطع اليد ففيه قولان. قال ابن كثير: ظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة، وذكر رضي الله عنهم وذكر أخبارا في أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أتى الواحد من هؤلاء المحاربين تائبا بيّنوا أن هذا الرجل يكون مستثنى من الحكم المذكور في الآية، وأنه يسقط عنه جميع ما يتعلق بحقوق الله وما يتعلق بحقوق المخلوقين، فلا يقطع ولا يصلب ولا ينفى. هذا قول. قال آخرون: إن الذي يسقط هو ما كان لله من حق، أما حق الناس فلا يسقط، فإن قتل هذا المحارب أحدا ثم جاء تائبا فإنه يقتص منه، وإن نهب المال فإن هذا المال الذي نهبه حق لمخلوق فيبقى عليه. وهذا الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه عند تعليقه على كلام ابن كثير رحم الله الجميع. فالحاصل أن الآية فيها استثناء من جاء تائبا، ثم هل هذا التائب يسقط عنه جميع ما يتعلق بالعقوبات المذكورة في الآية، أو أن الذي يسقط عنه ما يتعلق بحق الله؟ أما إذا كان قتل أحدا في قطعه للطريق فيقال: أنت تبت إلى الله لكن قتلت، أنت تبت إلى الله لكن سرقت ونهبت مال هذا، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تعيد حقوق الناس. هذا قول. وقال آخرون: إن الظاهر من الآية أن الحق كله يسقط، وأن هذا الرجل ما دام جاء تائبا من نفسه نادما مما فعل فإنه يسقط عنه كل ذلك. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه خافوا الله وتقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه وجاهدوا في سبيله كي تفوزوا بجناته.
هذه الآية العظيمة معناها جلي واضح عند أهل العلم رحمهم الله، لكن ضل كثيرون بجهلهم بالمراد بالوسيلة في الآية، فظنوا أن المراد بالوسيلة في قوله وابتغوا إليه الوسيلة هي دعاء الموتى، وسموا هذا الشرك وهو دعاؤهم للموتى سموه توسلا ووسيلة، وقالوا إن الآية تدل على فعلنا هذا، وذلك أن الله قال وابتغوا إليه الوسيلة. وهذا من أقبح الجهل، لأن فيه استدلالا على الشرك، وكيف يدل القرآن على الشرك؟ لكن هؤلاء الذين يغيرون المصطلحات الشرعية وينزلونها على معاني باطلة ثم يستدلون بالنص على معانيهم الباطلة، من أعظم الناس جرأة على كتاب الله وعلى دين الله عز وجل. فهذا الدعاء للموتى لا يشك أنه شرك يخرج به المرء من الملة، فكيف يدل القرآن عليه؟ المراد بالوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته، هذه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أمر الله تعالى عباده أن يطلبوا ما يقربهم، والوسيلة التي تقربهم إلى ربهم تعالى. فالوسيلة هي التقرب لله بطاعته، كما نقله ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي وائل وابن زيد والسدي وغير واحد من المفسرين. ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين. هذا معنى الوسيلة بدون خلاف عند السلف وعند أهل العلم. وهذا النقل الذي نقله ابن كثير هنا في غاية الأهمية، لأن فيه الرد على هؤلاء المشركين الذين يستدلون على شركهم بالآية، نسأل الله العافية والسلامة، وكيف يدل القرآن على الشرك؟ القرآن جاء بالتوحيد ونفي الشرك، فكيف يدل في شيء من آياته على تجويز الشرك؟ لكن هؤلاء كما قلنا لما دعوا غير الله أطلقوا على دعوتهم لغير الله عز وجل الوسيلة والتوسل، ثم استدلوا بالآية التي ذكرت فيها الوسيلة ونقلوا المعنى الحقيقي الذي قالها ابن عباس ومجاهد وقتادة والسلف، نقلوه إلى معناهم معناهم إلى معنى آخر يختلف كل الاختلاف عن المراد بالآية، وهو فعلهم الشركي هذا. فالآية بالإجماع هذا معناها أن المراد ابتغاء ما يقرب إلى الله، والذي يقربك إلى الله تعالى وطاعته. أما ما قاله أهل الشرك والبدع والضلالات من أن المراد دعاء غير الله فلا شك أنه من الباطل، ومما استحدثه المتأخرون وغيروا به أحكام الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا، افعلوا هذه الأمور من التقرب إلى الله بطاعته وتقواه وابتغاء الوسيلة والجهاد في سبيله تعالى لأجل أن تفلحوا. نعم.
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
واصل.
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الذين جحدوا وحدانية الله وشريعته لو أنهم ملكوا جميع ما في الأرض وملكوا مثله معه وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بما ملكوه ما تقبل الله ذلك منهم ولهم عذاب موجع. يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار لما يلاقونه من أهوالها، ولا سبيل لهم إلى ذلك، ولهم عذاب دائم.
قل عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وفي الحديث أن الله تعالى يقول للعبد من هؤلاء لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم يا رب، قال كذبت، طلبت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم وهو ألا تشرك بي شيئا. فلما لقوا الله تعالى كافرين مشركين كانت عقوبتهم العقوبة الموجعة بخلودهم في النار نسأل الله العافية ومعاناتهم الأهوال فيها. فلو أنهم أتوا ليفتدوا أنفسهم بما في الأرض وبمثله، لو أنه قدر أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه أيضا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما قبله الله تعالى منهم، لأنهم لقوا الله مشركين، والله تعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهم عذاب أليم شديد الألم وعظيم الوجع نسأل الله العافية والسلامة. ثم بيّن تعالى حالهم في النار فقال يريدون أن يخرجوا من النار لما يعانونه من الهول وشدة العذاب فيها، ولكنهم لا يمكن أن يخرجوا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها فيضربون نسأل الله العافية بمقامع الحديد ويعادون فيها أبد الآباد نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم لقوا الله بأعظم ذنب وهو الشرك الأكبر، فيبقون فيها ويستمرون فيها على هذا الحال نسأل الله العافية. ولهذا قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا أحد أشد عذابا من رب العالمين نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا كما أنه ينعم أهل الجنة بالنعيم الذي لا يخطر على البال، فإنه يعذب أهل النار بالعذاب الهائل الذي لا يتصور ولا يعرف نسأل الله العافية والسلامة من شدة هوله على سبيل التفصيل. ولهم عذاب مقيم، هذا العذاب نسأل الله العافية والسلامة في الآية السابقة أليم، وفي هذه الآية مقيم، فهو عذاب موجع وهو مع ذلك دائم لا ينقطع. نعم.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
واصل.
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم.
نعم.
والسارق والسارقة فاقطعوا يا ولاة الأمر أيديهما بمقتضى الشرع، مجازاة لهما على أخذهما أموال الناس بغير حق، عقوبة يمنع الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما، والله عزيز في ملكه حكيم في أمره ونهيه. فمن تاب من بعد سرقته وأصلح في كل أعماله فإن الله يقبل توبته، إن الله غفور لعباده رحيم بهم.
بيّن عز وجل هنا حد السارق ونص عليه عز اسمه وهو الحكيم العليم. والسارق إذا سرق ما يبلغ النصاب، لا كل سارق، فلو أن أحدا سرق شيئا تافها فإنه لا تقطع يده، وإنما يقطع إذا سرق ما يبلغ النصاب. والنصاب هو ربع دينار، وقيل 3 دراهم، والمعنى فيها متقارب، فيقوم المسروق وينظر كم يساوي ويعادل بالدراهم، ثم ينظر، فإن كان قد بلغ النصاب فإنه تقطع يده، وإن لم يبلغ النصاب فإنه لا تقطع يده، وتقطع يده اليمنى من الكف إذا سرقه من حرز قد أحرزه صاحبه، في شروط ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا توفرت في الشيء المسروق هذا فإنه تقطع يده حفظا لأموال الناس من تعدي المجرمين عليها. وهذا الحد العظيم استبان به من حكمة الله تعالى جوانب، منها أن أكثر السراق إذا علموا أن أيديهم ستقطع فإنهم لا يسرقون ابتداء، لأنهم يعلمون أن قطع اليد مؤلم وفقدان اليد شديد، ثم إنه يبقى قطع اليد دلالة على كون هذا سارقا فيعرف بالسرقة حتى يموت. فإذا تسوهل في هذا الحد فإن التعدي والسرقات تتفشى. ولهذا في العالم الآن السرقات بلغت مبالغ هائلة وعجيبة في الإحصاءات وكثرة ما يقع من السرقات، وذلك أن من لا يطبق شرع الله عز وجل مهما أوجد من العقوبات ومهما نوعها فإنه لا يمكن أن يكف السرقة، لا يكف السرقة إلا تطبيق شرع الله تعالى في هؤلاء السراق، على ما ذكرنا من كون أحدهم هذه اليد التي اجترأت وسرقت تقطع وتبقى نكالا، يبقى هذا الأمر جزاء للسارق ونكالا لغيره. فلهذا تقل السرقات جدا إذا طبق حكم الله عز وجل، وأما إذا تسوهل فإن السرقات تتفاقم. وبعض الناس نسأل الله العافية والسلامة فيه خبث، قد استمرأ السرقة استمراء فمهما عوقب بالسجن بأنواع العقوبات فإنه لا يكف، فإذا قطعت يده كان في هذا ما ذكر الله عز وجل وهو الحكيم العليم فيما شرع عز اسمه من النكال. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هذا القطع مجازاة لهما على هذا التعدي على أموال الناس، نكالا من الله عقوبة يمتنع بها غير السارق. وهذا مثل قتل القاتل، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل فإن المرء إذا علم أنه سيقتل لو قتل فإنه يرتدع ويكف، أما إذا علم أن المسألة ستكون في سجن وأمثاله من العقوبات فقط فإنه لا يكف. ولهذا كثير من هؤلاء القتلة في العالم الذين يحكم عليهم بما يسمى بالمؤبد يبقون فترة ثم إذا خرجوا من السجن وربما لا يتمون مدتهم أيضا يقومون بالقتل مرة أخرى، ولا يقبض عليهم في أحيان كثيرة في أول ما يقتلون، ثم يقتلون آخر وثالثا ورابعا وخامسا، وربما لا يقبض عليهم إلا بعد أن يقتلوا عددا من النفوس. فتبينت حكمة الله تعالى في قتل القاتل وقطع السارق، لأن مزية هذا هو أن السرقات وأنواع الجرائم تقل جدا في الناس، ولهذا قال تعالى نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم قال عز اسمه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، من فضل الله ورحمته وسعة مغفرته تعالى أنه يفتح الباب للجاني وللذي أجرم وللذي أذنب، يفتحه تعالى له ولا يغلقه، فما دام الإنسان في حال الحياة فإنه مأمور بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، وهذا من فضله عز وجل أن الله تعالى يتوب عليه ويقبل منه التوبة. ثم ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين إن الله غفور رحيم. الآية السابقة لما ذكر تعالى العقوبة للسارق ختمها بقوله عزيز حكيم سبحانه، ولما ذكر التوبة والمغفرة لمن تاب من هؤلاء اللصوص وكف عن ذنبه ختمها بقوله غفور رحيم. ولهذا ينبغي أن يراعى تدبر هذه الأسماء في ختام الآيات، فإنه لو عكس أحد فقال والله غفور رحيم في الآية السابقة لما كان مناسبا، لأن الآية السابقة فيها ذكر القطع وجزاء السارق والنكال له، فناسب أن تختم بقوله تعالى عزيز حكيم. أما الآية التي بعدها فإنها في توبة الله على السارق، فناسب أن تختم بقوله تعالى غفور رحيم. نعم سم.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أيها الرسول أن الله خالق الكون ومدبره ومالكه، وأنه تعالى الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهو على كل شيء قدير؟
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، هو مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وجميع من فيها عبيده وتحت تصريفه عز وجل. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء، وهو سبحانه وتعالى العليم بمن يستحق العذاب، ويغفر لمن يشاء، وهو سبحانه الذي يمن ويتفضل بالمغفرة على من شاء، والله على كل شيء قدير، إذ هو سبحانه وتعالى المدبر والمالك لهذه السماوات والأرض وما بينهما. بارك الله فيك. عليك السلام. هل توبة السارق تقاس على توبة المحارب في سقوط الحد عنه إذا كان قبل القدرة عليه؟ السارق إذا سرق وأراد التوبة فالسرقة متعلقة بحق آدمي، فإنه يعيد الشيء المسروق إذا ستره الله تعالى ولم يعلم أحد بسرقته، فإنه يعيد الشيء المسروق إلى صاحبه، ولا يلزمه أن يأتي إلى الذي سرق منه ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا. سرق منه مالا يعيده إليه بواسطة أحد، يأتي مثلا إلى طرف ثالث ويقول أنا أريد أن توصل هذا المال إلى فلان، وهو يوصله، وليس للمسروق منه أن يقول هات السارق من هو ما اسمه، ليس له ذلك، هذا رجل ستره الله تعالى والمال الذي أخذه عاد إليك، أما من هو فلا شأن لك، مالك ورجع إليك، والرجل قد استتر بستر الله تعالى وتاب وأناب، وهذا مالك الذي سرق عاد إليك، أما من هو فليس من حقك أن تسأل عنه، خذ مالك واحمد ربك، وبذلك تتم توبته. ليس من اللازم أن يذهب ويقول فلان أنا سرقت منك، لأنه قد يقع في إنسان يقول أنت كذا وأنت كذا وقد تاب إلى الله، فحق الآدمي يعود إليه بإرجاع ما تمت سرقته منه. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة، باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه في هديه ثم أمره بقسمتها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت.
الوكالة هي أن تقيم غيرك مقام نفسك فتوكله وتنيبه عنك. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: تجوز فيما تدخلها النيابة، الوكالة تجوز فيما تدخلها النيابة من أمور الدنيا ومن أمور العبادات كالحج والزكاة، قطعا بشروطها كما هو معلوم. فالوكالة باب من الأبواب التي أباحها الشرع، وهي عقد يسميه الفقهاء عقد جائز. عقد جائز يعني للموكل أن يفسخ الوكالة وللموكل أن يعتذر منها. هناك عقود تسمى عقود واجبة كالبيع، عقد واجب إذا تم بشروطه فليس لأحد أن يقول رجعت عن البيع، والعقد تم إلا إذا أجازه الطرف الثاني وأقاله، هذا معنى العقد الواجب. العقد الجائز مثل الوكالة، إذا وكلت إنسانا في أمر فإن من حقك أن تفسخ الوكالة، وإذا وكلك غيرك في أمر فربما تعبت من هذا الأمر فتأتي وتقول: يا فلان أنا أعيد إليك وكالتك، أنا لا أريد الوكالة. فالوكالة عقد جائز تجوز كما ذكر الشيخ رحمه الله فيما تدخله النيابة من أمور الدنيا ومن أمور العبادات. يقول رحمه الله: باب وكالة الشريك الشريك في القسمة. الشريك يوكل شريكه في القسمة وفي غير القسمة. ثم قال: وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه، يعني في حجة الوداع، ثم أمره بقسمتها. وذكر الحديث على الدال على ذلك أن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. البدن التي نحرت، نحرت قربة لله تعالى، فالجلال التي كانت عليها والجلود التي تكون بعد ذبحها تسلخ، هذه تصدق بها. الشاهد من الحديث أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي وقد وكله، هذا معنى قوله: باب وكالة الشريك الشريك في القسمة. الحديث الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها، يعني بين أصحاب النبي عليه على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها رضي الله عنه وأرضاه، بقي منها في اللفظ الآخر أنه قسم بينهم ضحايا، يعني حتى يضحوا بها، بقي عتود. العتود هو الصغير من المعز إذا قوي، وقيل إنه الصغير من المعز إذا أتى عليه حول، يعني كمل سنة، وقيل إنه يطلق عليه العتود إذا قدر على السفاد. فالعتود هو الجذع كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الذي يضحى به جذع الظأن دون جذع المعز، لأن المعز لا بد أن يتم له سنة، أما الجذع من الظأن فهو أطيب كما هو معلوم، فيضحى به حتى لو لم يتم سنة إذا هو جاوز 6 أشهر على قول بعض أهل العلم. الحاصل أنه قسم هذه الأغنام على الصحابة رضي الله عنهم كما أمره عليه الصلاة والسلام، فبقي هذا العتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. نعم.
باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني يوسف ابن الماجشون عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه قال كاتب أمية ابن خلف كاتبت أمية ابن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمر. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال رضي الله تعالى عنه، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن رجلي ابن عوف
رجلي ولا رجلي؟
رجلي يا شيخ.
نعم.
أحسن الله إليك. وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.
يقول رحمه الله تعالى باب إذا وكل المسلم حربيا، والحربي هو الكافر الذي بيننا وبين قومه محاربة وقتال، هذا المراد بالحربي. إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز، يعني يجوز مثل هذا النوع من الوكالة. واستدل عليه بأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كاتب أمية بن خلف وهو في مكة، وذلك كما هو معلوم وقت محاربة المسلمين لمشركي مكة، بأن يحفظه في صاغيته بمكة، وأن يحفظ عبد الرحمن بن عوف أمية يحفظه في صاغيته بالمدينة. الصاغية هي خاصة الرجل، وذكر الأصمعي أنها كل من يميل إليه، ويطلق على الأهل والمال. يعني هذا يحفظ عبد الرحمن بن عوف يحفظ لأمية بن خلف ما يتعلق به في المدينة، وأمية يحفظ ما يتعلق بعبد الرحمن في مكة على سبيل الوكالة. فكاتبه على هذا الأساس، فلما كتب عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن بن عوف قال عدو الله أمية لا أعرف الرحمن، لأن كفار قريش كانوا لا يقرون بهذا الاسم لله تعالى، أما إيمانهم بأن الله هو ربهم فهذا صريح القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لكن اسم الرحمن كانوا يجحدونه. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. ولما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو في صلح الحديبية أمر أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فقال أمية بن خلف كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. وكان اسم عبد الرحمن في الجاهلية كان اسمه عبد عمرو، فكاتبه باسمه. فلما كان في يوم بدر وهزم الله تعالى المشركين، أراد عبد الرحمن بن عوف أن يخفي أمية بن خلف من باب التأمين له، يعني كأنه يريد أن يحصل له على الأمان، فانتظر وأحرزه إلى جبل كأنه أخفاه فيه. فحين نام الناس أراد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يحرز أمية من قتل المسلمين، لأنهم إذا رأوه سيقتلونه قطعا، لأنه محارب ولأنه قد آذى بلالا وعذبه عذابا شديدا. فحين نام الناس أحرزه كما قلنا عبد الرحمن، فأبصره بلال، وكان أمية يعذب بلالا في مكة وهو مع ذلك رجل كافر ومحارب جاء يحارب المسلمين في بدر، فهو مستوجب للقتل. فأتى بلال رضي الله عنه حتى وقف على مجلس من مجالس الأنصار، فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، يعني هذا عدو الله الآن قد يسر الله تعالى أمر قتله. فخرج معه هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم. فعبد الرحمن لما خشي أن يلحقوا كان مع أمية ابنه علي، فخلفه عبد الرحمن خلفه ليشتغلوا به وليحرز أمية، فقتلوا ابنه عليا ثم أبوا حتى يتبعوا أمية وعبد الرحمن. يقول: كان رجلا ثقيلا، يعني أنه كان بدين الجسم، فلما أدركونا قلت له: أبرك، فبرك يعني في الأرض، فألقيت عليه نفسي، يعني يريد أن يمنعهم من قتله لأنهم لن يقتلوا عبد الرحمن. فمع ذلك تجللوه بالسيوف رضي الله عنهم من تحت عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن أراد أن يغطيه لعلهم أن يتركوه، لأنه يعلم أنهم لن يقتلوا إلا أمية. فأدخل أحدهم السيف من تحت عبد الرحمن وتمكنوا من قتل أمية، وأصاب أحدهم رجل عبد الرحمن بسيفه، فكان عبد الرحمن يريهم ذلك الأثر في ظهر قدمه. وفي بعض الروايات أنه كان يقول: غفر الله لبلال، أفقدني أسيري وكانت معه أدراع أيضا وفاتتني أدراعي، يعني كأنه أسره أسرا، إما أنه ليحصل له على الأمان أو ليكون أسيرا يفتدى من قبل أهل مكة وتكون الفدية يستفيد منها. يقول: فما حصلت لا هذا ولا هذا، وقتل الله تعالى أمية على ذلك. الحاصل أن فيه في أول الخبر أن عبد الرحمن وكله هذا الكافر ليحفظ له صاغيته في المدينة، والغالب أن هذا يكون بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار، فدل على أن مثل هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله
إليك. باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصرف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك.
يقول رحمه الله: باب الوكالة في الصرف، يعني يجوز أن توكل أحدا ليصرف لك، فيصرف مثلا دنانير بدراهم فتقول: اذهب واصرف لي. ووكل عمر وابن عمر في الصرف، وابن عمر في الصرف، كلهم وكلوا في الصرف. وذكر في الشرح الآثار في هذا، كان عند ابن عمر، كان ابن عمر له عند رجل دراهم فأصاب عنده دنانير، فأرسل معه رسولا للسوق فقال: إذا قامت على سعر فعرضها عليه، فإن أخذها وإلا فاشتري له حقه ثم اقضيه إياه، لأن الدنانير تصرف بالدراهم، الدينار الواحد يساوي 10 دنانير عادة، قد يزيد، الدينار الواحد يساوي 10 دراهم وقد يزيد ويصل إلى 12 درهما، فهذا معنى الصرف. فلو وكلت أحدا في الصرف لا بأس، لا حرج في هذا. واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاء هذا الرجل الذي استعمل على خيبر بتمر طيب يسمى الجنيب. فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا، يعني بهذا المقدار من الطيب والحسن؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. هذا كما تعلم ربا، لأن التمر لا يحل فيه مثل هذا، بل لا بد أن يكون مثلا بمثل، وإن اختلفت الأنواع. معلوم أن التمر أنواع، وأن بعضه يساوي قيمة عالية جدا، فالصاع منه قد يصل مثلا إلى 50 ريالا، وثمة أنواع أخرى رخيصة القدر جدا، قد يساوي الصاع منها 2 ريال أو 5 ريالات. فلا يحل أن تقول لأحد: بعني من هذا التمر الطيب الذي يساوي 50 ريالا، بعني صاعا منه ب5 آصع أو 10 آصع من هذا التمر الرديء. ما يحل هذا، لأن التمر مثلا بمثل، التمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، ما يصح فيها التفاوض. ماذا يعمل الإنسان إذا كان يريد أن يشتري التمر الطيب؟ يبيع التمر الرديء بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرا طيبا. أما تمر بتمر فلا يجوز إلا مثلا بمثل. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لهذا العامل لما أخبره وقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوه عين الربا، عين الربا، يعني هذا الفعل عين الربا. ثم قال: بيع الجمع. الجمع هذا من اسمه، مجموعة من التمر تجمع، وهو نوع رديء. قال: بيع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. إذا يكون عندك عمليتان اثنتان، الأولى هي بيع التمر الرديء، فإذا بعت هذا التمر الرديء وأخذت دراهم، قم بعملية أخرى، وهي أن تشتري بهذه الدراهم التمر الجنيب الطيب الذي تريده. أما أن تبيع الجمع بالدراهم، بأن تأخذ صاعين، صاع من الجنيب بصاعين من الدراهم، بصاعين من الجمع، فهذا لا يجوز، وهو من الربا. أين الوكالة؟ يقول رحمه الله: باب الوكالة في الصرف والميزان. الوكالة في قوله صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بدرهم، الآن وكله، وكل هذا العامل بأن يبيع الجمع بدرهم. وقال: في الميزان مثل ذلك، يعني الأشياء التي تكال والأشياء التي توزن من هذه الأشياء الربوية لا يحل فيها التفاضل، بل لا بد فيها من التماثل، وذلك في المذكورات في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، إلى آخره، كل هذه مثلا مثل، إلا إذا اختلفت الأصناف. فلو بعت تمرا بشعير لا بأس أن تبيع صاع تمر ب3 آصع من شعير، لا حرج، لكن بشرط التقابض. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلهذا علم أن الأشياء الربوية المذكورة في الحديث وهي الستة هذه لا بد فيها من التماثل والتقابض في نفس مجلس العقد، لا بد أن يكون صاع تمر بصاع تمر، وأن يتم الاستلام في مجلس العقد مباشرة. أما إذا اختلفت الأصناف فبعت تمرا ببر فلا بأس من التفاضل، فتبيع مثلا صاعي تمر بصاع بر، لكن بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد مباشرة. نعم.
أحسن الله إليك. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. حدثني إسحاق ابن إبراهيم سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب ابن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع
بسلع
فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله
من
يسأله.
نعم.
وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمه وأنها ذبحت. تابعه عبده عن عبيد الله.
يقول رحمه الله: إذا أبصر الراعي راعي الغنم أو الوكيل الذي وكلته شاة تموت أو شيئا يفسد وتصرف تصرفا يحفظ لك هذا المال فإن فعله يجوز وهو محسن في هذا، فإذا رأى بالشاة موتا فإنه لو تركها فإنها تموت فتكون حراما، فإذا هو تقدم وذبحها وذكاها فقد أحسن. وهكذا لو رأى شيئا قد أوشك على الفساد وقد وكلته فقام بإصلاح هذا الذي يمكن أن يفسد فإنه يكون بذلك محسنا وتصرفه في محله. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع وهو جبل في المدينة، فهذه الأمة أبصرت بشاة من هذه الغنم موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، يعني حتى لا تكون ميتة ثم لا يحل أكلها، فقال لهم كعب: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه فأمره صلى الله عليه وسلم بأكلها. يقول الراوي: فيعجبني أنها أمة يعني جارية مملوكة، وأنها ذبحت يعني في فائدة الحديث أنه يحل ذبح الأمة ولا حرج ولا إشكال، ويحل ذبح المرأة عموما، وأنها ذبحت يعني قامت بالذبح. وفي الحديث فوائد كما ذكر أيضا الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله، منها جواز الذبح بالحجر ونحوه إذا حصل به إنهار الدم، فليس يلزم أن يكون بالسكين، يعني بعض الأحجار إذا رأيتها وإذا بها محددة هي في قوة السكين، فلو أجريتها على رقبة الشاة لذبحتها كما تذبح السكين، فهل يحل الذبح بها؟ نعم. المنهي أن توقذ يعني أن تؤخذ الحصاة وترمى رميا على الشاة حتى تهلكها، فهذه هي الوقيدة التي لا تحل، لكن إذا كان الحجر محددا أو غير الحجر، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما الظفر فمدى الحبشة يذبحون بأظفارهم، وأما السن فعظم، فما دام يذبح بشيء محدد فلا حرج لا إشكال، المهم أن يكون مما ينهر الدم ولا يلزم أن يكون بسكين لزاما، المهم أن ينهر الدم ويسمي الله تعالى. فالشاهد من الحديث أن هذه الجارية تصرفت تصرفا في محله وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذبحته مع أنه بدون إذن صاحب الغنم، لكن لما رأت بها الموت ذبحتها حتى لا تكون ميتة فتفسد عليه. نعم.
أحسن الله. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. باب الوكالة في قضاء الديون. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه؟ فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء.
فإن
من خيركم أحسنكم قضاء.
أحسنكم
قضاء.
هذان البابان يتعلقان في الوكالة بوكالة الشاهد، والمقصود بالشاهد هنا الحاضر، وليس الشاهد من الشهادة، وإنما وكالة الشاهد أي الحاضر. والغائب جائزة، لك أن توكل حاضرا في الرياض مثلا عندك في البلد، تقول: أنت وكيلي في هذا الأمر، يجوز. لا يلزم أن يكون الوكيل غائبا، يعني لا يلزم أن يكون الوكيل مثلا في مكة فتقول: أنا وكلته لأني أنا مقيم هنا والموضوع هناك في مكة فيحتاج إلى متابعة فأوكله غائبا. لك أن توكل الغائب ولك أن توكل الحاضر، كما يحصل الآن مثلا من توكيل المحامين، يوكل محامي وهو في البلد هنا، لا بأس، المحامي أو غير المحامي، لك أن توكل من شئت، ولا يلزم أن تباشر الأمر بنفسك، فما دام الأمر مما تدخله النيابة فلا حرج أن يكون الوكيل حاضر في نفس البلد أو غائبا عنك. قال: وكتب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى قهرمانه، وهو الخازن، الخازن يطلق عليه القهرمان وهي كلمة فارسية، وهو غائب عنه، أن يزكي عن أهله الصغير والكبير، يعني وكله في أن يخرج زكاة الفطر عن أهله الصغير منهم والكبير. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رجلا كان له على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، يعني هذا الرجل يطلب النبي صلى الله عليه وسلم سنا من الإبل، جاء يتقاضاه يعني ليأخذ هذا السن، لو أنه على سبيل المثال كان هذا ابن لبون على سبيل المثال، فأتى ليتقاضاه ليعطى ابن لبون مثله، فلم يجدوا إلا أمثل منه كجذع على سبيل المثال، الجذع أغلى بلا شك من ابن اللبون، فلما لم يجدوا إلا أمثل من سنه أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعطوه هذا الأمثل مع أنه أغلى وأنفس. الرجل هذا كما في اللفظ الآخر أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه تكلم كلاما لا يليق ورفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام، هم الصحابة رضي الله عنه بعقوبته وتأديبه على ما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني هو يرى أنه له حق وأنه لم يستوفي حقه، فبناء عليه تكلم بما تكلم به، مع أن الواجب عليه أن يتكلم باللائق وهو لن يضيع له حق، سيعطيه صلى الله عليه وسلم حقه بمجرد أن يطلبه. فقال: أعطوه سنا مثل سنه، يعني سن من الإبل الذي أتى ليتقاضاه يعطى إياه، لم يجدوا إلا أمثل وأحسن منه، فقال: أعطوه، يعني أعطوه هذا الأحسن، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. هنا أحسنكم إعرابها أنها اسم إن مؤخر، فإن الجار والمجرور إذا جاء بعد إن أو جاء بعد كان يكون اسم إن واسم كان دائما مؤخرا، تقول: كان به عقل، عقل هنا هذا اسم كان مؤخر لوجود الجار والمجرور، وهنا فإن من خيركم أحسنكم، أحسنكم هنا اسم إن مؤخر، لأنه إذا جاء الجار والمجرور، إذا جاء شبه الجملة عموما بعد إن أو بعد كان فإنه يؤخر الاسم، فيكون معنى فيكون إعراب أحسن هو اسم إن منصوب مؤخر، اسم إن مؤخر منصوب بالفتحة. الحديث أيضا استنبط منه البخاري في الباب الثاني الوكالة في قضاء الديون، في الباب الأول استنبط صحة وكالة الحاضر ووكالة الغائب، وإذا صحت وكالة الحاضر وأنت في البلد فالغائب وكالته من باب أولى أن تصح. وفي الباب الثاني استدل به على الوكالة في قضاء الديون بأن يكون عند أحد بأن يكون لأحد دين عندك فتقول يا فلان يا ابني يا جاري يا أخي اقضه الدين فوكلته في قضاء الديون لا بأس ولا يلزم أن تباشر قضاء الدين بنفسك. بارك الله فيك. عبد العزيز موجود؟ سم.
سم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء.
قراءة إعظام الموت وتخريق الثيام، ماذا قرأ؟
قرأنا أعيدها ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم.
يقول رحمه الله تعالى: ومن البدع إعظام الموت، أي بالمظاهر الآتي ذكرها. وليس المقصود إعظام الموت بتنبيه الناس عليه وتذكيرهم به، لا، هذا مشروع بلا شك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وإنما المقصود فعل مظاهر هي من النياحة ومن التسخط على القدر إذا وقع الموت، منها تخريق الثياب نسأل الله العافية كما يفعل أهل الجاهلية. لهذا في الحديث: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإذا وقع الموت فإن من فعل أهل الجاهلية أنهم يظهرون الأسى، ومن مظاهر ذلك أن يشقوا ثيابهم نسأل الله العافية. ومن ذلك أيضا إظهارا للحزن تسويد الأبواب، الأبواب يجعلون عليها شيئا من السواد إظهارا لكون هذا من يعني حزنهم وأساهم على وفاة من يحبون. واتخاذ السواد كما تلاحظ هو من شعارات الرافضة الآن، يلبسونه ويزعمون أنهم بذلك يظهرون الحزن على الحسين رضي الله عنه. وقد تقدم أن الحسين رضي الله عنه إنما قتل في الكوفة، وأن الذين طلبوا منه الحضور هم شيعة الكوفة. فلما أرسل عبيد الله بن زياد الجيش لقتال الحسين انضم هؤلاء الخونة إلى جيش عبيد الله بن زياد وقتلوا الحسين مع جيش عبيد الله، ثم صاروا يبكون ويصيحون على الحسين مع أنهم هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. كان في المدينة وكان له عند المسلمين المكانة الكبيرة، ولما طلب والي المدينة أن يبايع الحسين ليزيد لم يجرؤ على إلزامه بالبيعة، لأن الحسين طلب منه أن يمهله إلى الصباح، لعلم والي المدينة أن مكانة الحسين بالمدينة عند أهل السنة كبيرة. فلما خرج الحسين لمكة رضي الله عنه ولم يبايع، اجتمع عليه أهل مكة فلم يقبض عليه الوالي بمكة لعلمه بأنه بين أهل السنة، وأن مكانة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة كبيرة. فلما ذهب إلى العراق وقد كاتبه أهل العراق وأتته ألوف الرسائل من أهل العراق من الشيعة في الكوفة، وزعموا أنهم سينصرونه وأنهم يريدون بيعته، فوجه والي الكوفة عبيد الله بن زياد وهو من الولاة الظلمة متجبرين، وجه جيشا إلى الحسين. من اشترك في الجيش؟ اشترك في الجيش الشيعة. ينبغي أن يعلم وأن يفهم أن قتلة الحسين هم شيعة الكوفة، أخزاهم الله وقبحهم. فلما اجتمع الحسين بهم ناداهم قال رضي الله عنه: يا فلان ويا فلان، ألم تكتبوا لي أنه قد أينعت الثمار؟ فاقدم لعل الله يجمعنا بك. قالوا: ما كاتبنا. قال: والله لقد كاتبتموني. ثم إنه قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد هذا الجيش الظالم. ثم صارت الشيعة تظهر العويل والصياح وتشتم أهل السنة الذين لم يقتلوا، وتترك الرافضة من أسلافهم الخونة الذين كتبوا للحسين ليقدم عليهم ثم اشتركوا مع الجيش في قتله. ولهذا جاء أن فاطمة بنت الحسين لما رأت أهل العراق يبكون قالت: تبكونه يا أهل العراق، أنتم قتلتم. ما قتله إلا أهل العراق، لا قتله أهل المدينة ولا قتله أهل مكة، ولم يتعرض له أهل السنة إلا بكل خير. ولما أراد الذهاب رضي الله عنه سعى الصحابة والتابعون رضي الله عنهم إلى منعه من الذهاب للعراق لعلمهم بخيانة أهله. قالوا: أين تذهب؟ إلى بلد قتلوا أباك وطعنوا أخاك يعني الحسن، وقال له ابن عباس وابن عمر وأبو واقد وعدد من الصحابة رضي الله عنهم طلبوا منه أن لا يذهب لعلمهم بخيانة أهل العراق، وأنهم كما قال له نفر تمكنوا من الفكاك من حصار الكوفة الذي ضربه ابن زياد، ووصلوا إلى الحسين وقالوا له: إن أهل العراق قد ملئت غرارهم، يعني أن ابن زياد قد أرضاهم بالمال، فقلوبهم معك وأسيافهم مع بني أمية، وإذا جاء الجد سيقاتلون معهم، لكن قلوبهم وصياحهم هذا الذي لا ينفع، هم معك حبونك، لكن إذا جاء الجد سيقاتلون، وبالفعل هذا الذي حصل فإنهم قاتلوا. ثم الآن ومنذ قرون وهم يبكون ويلبسون السواد ويظهرون الحزن، مع أن هذه المظاهر التي لا تحل أصلا، لا يجوز أن يظهر التسخط على الموت على هذا النحو بإظهار السواد ولطم الوجوه وتشقيق الثياب، كل هذا لا يحل، لكن مع ذلك هذا ليتضح يعني جانب من فعل هؤلاء الروافض وتناقضاتهم. ومما يفعله الجاهلون المخالفون لأمر الله تعالى عند وقوع الموت بعد تسويد الأبواب أيضا ذكر جز النواصي. النواصي هو مقدم الرأس، يجزون الناصية هذه على سبيل إظهار الحزن بزعمهم. ومما يفعلون أيضا الجلوس على باب الميت، يجتمعون ويجلسون على باب الميت بعد الدفن. ومن البدع أن يقوم أهل الميت بصنع الطعام للناس، هذا بدعة بلا شك. السنة كما قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لما قتل جعفر رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. السنة أن يصنع لأهل الميت طعام، يأتي جاره أو قريبه فيقول: ليس عندكم الآن قدرة على الطبخ وتناول الطعام ومعالجته ونحو ذلك، أنا اليوم أغديكم فأتركوا عنكم الطبخ ونحوه فإنه قد أتاكم ما يشغلكم. هذه السنة. أما أن يبتلى أهل الميت بالناس فيجتمعون عندهم فيقومون مع أحزانهم الموجودة بهم بطهي الطعام والاشتغال بهؤلاء الضيوف، لا شك أن هذا ابتداع وأنه لا أصل له وأنه عكس للسنة. السنة أن يصنع الطعام لأهل الميت لا أن يصنع أهل الميت الطعام للناس. ومن البدع أن يبيت الناس عندهم، يقولون: الآن فلان مات نذهب نبيت عند أهله. كل هذا من البدع وكل هذا من التكليف لأهل الميت وإتعابهم. نعم.
ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء.
لا شك أن القرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى ليتدبر وليعمل به، وله تلاوة عظيمة تتناسب مع مقامه الكريم. لا يحل أن تكون قراءة القرآن بطريقة وأوزان الغناء بحيث ينصرف عن المقصد الأصلي الذي قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ينصرف عن التدبر والتذكر إلى نوع النغمة التي يقوم بها التالي، بحيث يتلو القرآن بطريقة فيها نوع من القرب أو المطابقة بعض الأحيان بطريقة المغنين، فلا تدري هذا يقرأ أو يغني، نسأل الله العافية والسلامة. ومثله الأذان، فالأذان معناه الإعلام بدخول الوقت، وأنت تعلم بدخول الوقت بهذه الكلمات العظيمة، تبدأ بالتكبير وتذكر الشهادتين وتدعو إلى الصلاة في الحيعلتين، ثم تختم بالتكبير والتهليل. فأي معنى للغناء بالأذان؟ نفس الوضع. هناك فرق كبير بين أن يتلى تلاوة، أن يتلى القرآن تلاوة طيبة يزين الصوت بها، وبين أن يجعل، أن تجعل هذه القراءة على أوزان الغناء، لأن هذا لا شك أنه إنزال من قيمة كتاب الله عز وجل، ولهذا كانت القراءة بالألحان مبتدعة لا شك فيها، لأن تشبيه كتاب الله بالغناء فيه نوع من إهانة هذا الكتاب العظيم. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن الألحان في الصلاة بأن يقرأ على هذا النحو، قال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر عن، لما ذكر له القراءة بالألحان، قال: هو بدعة ومحدثة، إلا ما كان من طبع كما كان أبو موسى الأشعري. يعني بعض الناس صوته جميل، جعله الله تبارك وتعالى هكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هل كان يغنيه؟ حاشاه، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثني على غناء. لكنه كما تلاحظ أن بعض القراء ساعة تسمع قراءته وهو لم يتكلف ولم ينزله على طريقة المغنين، تجد أن قراءته في غاية الحسن، وأنك تستحب استماعها وتحب أن لا يقف هذا القارئ، لأن صوته ندي جميل، ولأنه غير متكلف. أما من تكلف فإنه يتعب ويتعب من خلفه، وهؤلاء الذين يقرؤون بالألحان لا شك أنهم يتكلفون. وهذا الأمر بإيقاع القرآن على ألحان الغناء، نسأل الله العافية، ذكروا أنه وقع في القرن الرابع، فأنكر عليهم العلماء، نقلوا القراءة إلى أوضاع ونغمات الأغاني، نسأل الله العافية. ماذا فعلوا؟ مدوا المقصور وقصروا الممدود، وحركوا الساكن وسكنوا المتحرك في الآيات لأجل أن يقع مطابقا لنغمة الغناء، نسأل الله العافية والسلام. هذا عبث الحقيقة، يستحقون معه الأدب الشديد. فلهذا بعض الأشياء المتحركة جزموها، المجزوم حركوه لأجل أن يطابق نغمات الغناء، لا شك أن هذا من المنكر العظيم. ومثل ما ذكر أن التالي والسامع معا لا يقصدون فهم المعاني، إنما يقصدون اللذة والطرب، نسأل الله العافية. فقلب القرآن والعياذ بالله إلى هذا لا شك أنه منكر عظيم، وأن الواجب أن يبعد به، وتلاوة القرآن تختلف كل الخلاف عن نغمات الغناء. كذلك الحال بالنسبة للأذان. الأذان جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال، وعلقه البخاري في الصحيح، قال لمؤذن: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، لأن المؤذن يقول أذن فطرب في أذانه، ليس الأذان موضع تطريب. فقال له رحمه الله: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. وفي اللفظ الآخر أن المؤذن لما أذن رعد، فقال له، أمره أن يؤذن الأذان السمح، قال: وإلا فابقى في بيتك، لا تؤذن بهذه الطريقة. هذا المعنى. فاستعمال الأذان وكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه الألحان وعلى هذه الأوزان لا شك أنه من المنكر ومن البدع. نعم.
ومن البدع تحلية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر.
كل هذا صرف للمقصد الشرعي عن وجهه، المصاحف المقصود التلاوة منها وتدبر ما فيها، فإذا حليت وزينت وربما بولغ في تزيينها حتى وصل إلى تزيينها بالذهب ونحو ذلك، ما الذي يحمل على مثل هذا؟ كتاب الله عز وجل عظمته في هذه الألفاظ العظيمة والمعاني العظيمة، أما أن يشتغل بتحلية المصحف وتزيينه بما قد يصل إلى أموال طائلة هائلة فلا شك أن هذا من البدع. ولهذا جاء عن عدد من الصحابة: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فعليكم الدبار. هذا علامة ليست من العلامات الطيبة بل من العلامات السيئة. وهكذا ما يتعلق بزخرفة المساجد، المساجد لما أراد عمر رضي الله عنه أن يبني المسجد قال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، هذا في البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. المساجد لا حاجة إلى الزخارف فيها بحيث تكون كأنها القصور التي يزخرفها أهلها. المساجد المقصود كما قال عمر أكن الناس، يعني يكون فيه كن للناس ويسترهم من الشمس ومن المطر. قال: ولا تحمر ولا تصفر، يعني لا تجعل ألوانا حمراء أو ألوانا صفراء فتفتن الناس، لأن الناس إذا أتوا المسجد ورأوا هذه الألوان فإنهم ينظرون في هذه الألوان، وربما نظر بعضهم إلى هذه الألوان ويصلي حد. فلهذا قال: ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. فزخرفت المساجد هذا أيضا من المنكر، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني كنائسهم وبيعهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. المساجد هذه قد يصرف فيها ملايين على الزخرفة، هذه الملايين يعني بمجموع المساجد، يعني نظرت مثلا في 100 مسجد لو جمعت ما صرف فيها من الزخارف لبنيت فقط بأموال الزخرفة أكثر من مسجد. فتبنى بناء عاديا بعيدا عن التكلف بعيدا عن الإسراف والمباهات، والمساجد أشرف من أن تجعل كأنها القصور المشمخرة وما عليه أهل الدنيا، تبنى بناء سليما بعيدا عن الزخارف، والمقصود الصلاة بها كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية، هذا هو المقصود بها. قال: وتطويل المنابر، المنبر الذي يعتريه الإمام ينبغي أن يكون متناسبا مع وضع المسجد. المسجد قد يكون كبيرا جدا فيحتاج إلى منبر يعلوه الإمام حتى يصل صوته إلى من يكون في آخر المسجد، وقد يكون المسجد متوسطا فيوضع له منبر متناسب مع ذلك. أما أن يرفع المنبر الرفع الشديد بحيث إذا نظرت إلى الخطيب في أعلاه وإذا هو في موضع عال مرتفع جدا فهذا لا حاجة له، لأن المقصود بالمنبر أن يبرز الخطيب ويصل ويظهر للناس ويصل صوته إلى الموجودين، فلا حاجة إلى أن يعلى ويرفع ويطال الإطالة الشديدة، هذا كله مما لا حاجة له. نعم.
ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى.
يقول: هذه أشياء الأصل فيها أنها عبادات، فقول الإنسان: أنا لن أؤذن إلا إذا أعطيتموني كذا وكذا، أو لن أصلي بكم إلا إن أعطيتموني كذا وكذا، كما قال الإمام أحمد عن رجل قال إنه سيؤم إذا أعطوه كذا وكذا، قال: نسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. وهكذا ما يتعلق بتغسيل الموتى لأنه عبادة، وما يتعلق بتعليم القرآن يقول: أعلمك القرآن مثلا مقابل كذا. لكن هذا وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، والمستحب كما قال الترمذي أن يحتسب في أذانه. لكن ثمة شيء وهو ما يصرف من بيت المال لمن يؤذن أو يؤم الناس أو يقوم بتغسيل الموتى أو يعلم القرآن، هذا لا حرج فيه لأن هذا يسمى عند أهل العلم رزقا يكون من بيت المال، مقابل كون هذا الذي كلف مثلا بالقضاء أو كلف بإمامة المسجد أو كلف بالأذان، هذا يعطى من بيت المال ويسمى الرزق من بيت المال، لأنه لا يعطى الآن هو لأنه يؤذن خذ مالا، وإنما يعطى لأنه قد حبس وقته على الأذان، والقاضي حبس نفسه على حاجات الناس، فلو قيل للقاضي أنت قم بالقضاء احتسابا وذهب القاضي وصار يقضي بين الناس معظم نهاره، ماذا يفعل بأهل بيته من جهة إعاشتهم وهم في ذمته، من جهة النفقة عليهم؟ هذا يعطى من بيت المال مقابل أنه قد أخذ وقته في هذه الفترة، هذه الفترة التي يقضي فيها بين الناس قد أشغلته عن التكسب لأهله، غيره يتكسب في هذه الفترة وينفق على أهله، فالذي منع هذا القاضي من التكسب هو أنه قد جعل نفسه في حاجات المسلمين، فيعطى من بيت مال المسلمين، هذا هو وجهه. وهكذا ما يتعلق بالأذان وما يتعلق بالإمامة ونحو ذلك، فإنه لا يعطى لأنه يقول مؤذن خذ مالا لأنك تؤذن، وإنما لأنه حبس وقته على هذا الأساس. وهكذا ما يتعلق بتغسيل الموتى وأمثاله، لكن لا شك أنه لو احتسب أنه أفضل من جهة الفضيلة أنه أفضل، لكن من جهة المال المنهي عنه أن يأتي الناس يقول أنا الآن سأصلي بكم كم تعطونني، إن أعطيتموني كذا وكذا فأنا سأصلي، وإن كان دون ذلك لن أصلي بكم، هذا الآن يأخذ المال على نفس الإمامة. أما بيت مال المسلمين الذي يتولى صرف المال في مصالحهم فإن هذا بلا شك وضعه آخر، وهو كما قلنا لا يعطى لأجل مزاولته للصلاة، وإنما يعطى لأنه قد حبس وقته للمسلمين، فتجد الإمام مثلا لا يسافر كما يسافر الناس، هذا إذا أقام الأمر كما ينبغي، المؤذن لا يستطيع أن يسافر كما يسافر الناس، الإنسان إذا أراد السفر من غير المؤذنين والأئمة ومن هم مرتبطون يسافر في أي وقت لأنه غير مرتبط بشيء، لكن المؤذن قد حبس على مصلحة من مصالح المسلمين وهي الأذان، فمقابل هذا الحبس له يعطى المال لا على نفس الأذان. نعم.
ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله ومجانبته من اعتقده والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية
والصفرية
والصفرية والشراه والقدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية.
نعم. يقول رحمه الله تعالى من السنة وتمام الإيمان وكماله الذي يعني إذا خولف يكون ذلك ابتداعا ما يقع من هؤلاء الذين يتسمون بأسماء على خلاف السنة، فيقول من السنة وتمام الإيمان البراءة من كل اسم خالف السنة. هذه الأسماء التي ذكرها بعد ذلك هي أسماء لفرق ضالة مبتدعة، فيبرأ إلى الله تعالى من هذه الضلالات ومن هذه الفرق ومن اعتقاداتها الفاسدة. فمن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة. أهل السنة كما قال مالك رحمه الله تعالى لما قيل له من أهل السنة قال الذين ليس لهم لقب، وقيل له ما السنة قال ما لا اسم له إلا السنة، ما للسنة اسم إلا السنة، تريد تبدل اسم السنة تغيره إلى ماذا؟ وهكذا من أهل السنة، أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به إلا السنة نفسها. فأما الإحداث لأسماء ما أنزل الله بها من سلطان فلا شك أنه باطل، فليس لأحد أن يخرج عن إجماع المسلمين وعن جماعتهم ويؤلف حزبا ويقول تعالوا إلي وانضموا إلى حزبي، وآخر يكون جماعة يقول تعالوا نتسمى باسم جماعة كذا انضموا إلي ونكون عاملين للإسلام وأهله في هذه الجماعة، وذاك يقول في هذا الحزب، ما الذي يقع؟ يقع أن آخرين يشكلون أحزابا أيضا ويشكلون جماعات ويبدأون في التسمية، وكل يطلب أنصارا على هذا الاسم. بعد ذلك يقع بين هذه الأحزاب وبين هذه الجماعات خلافات ونزاعات، وكل يدعي أنه الأنسب والأجدر والذي يسعى في مصلحة المسلمين ويحذر من غيره، فيترتب على ذلك كثرة المشاحنات والمطاحنات وكثرة ما يقع من التقاطع حتى بين الأقارب في بعض الأحيان، هذا تبع جماعة وهذا في جماعة وهذا في حزب وذاك في حزب آخر، ما أنزل الله بهذا من سلطان. الواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن لا يجعل الإنسان نفسه في إطار محدد يقول أعمل للإسلام في هذا الإطار. الإسلام أوسع من أن يقصر على أناس باسم معين، الواجب أن يتعاون الجميع وأن يفرح الجميع. فإذا قيل إن أهل هذا الموضع قد انتشر عندهم إسلام أعداد غفيرة من النصارى وصار للدعوة فيهم فائدة ومصلحة يفرح المسلم، وقيل إن آخرين من الباطنية أو من الرافضة هداهم الله تعالى على يد أهل ذاك البلد يفرح المسلم، وإذا قيل إن أهل هذا البلد قد انتشر فيهم الدعوة إلى ترك المنكرات المتفشية فيهم من شرب للخمور ومزاولة للفواحش، وإن ثمة استجابة كبيرة في الناس في شبابهم تفرح، لأنك في جماعة واحدة تفرح لها فرحة متناسبة مع ما ينفع الله تعالى به الإسلام. أما إذا كنت في جماعة فلن تفرح إلا بما تحققه جماعتك، وإذا كنت في حزب فلن تفرح إلا بما يحققه حزبك، وستحزن إن شئت أو لم تشاء على أن يحقق حزب آخر أو جماعة أخرى نفعا للإسلام من حيث لا تشعر، لأن هذا النفع لم يكن عن طريق حزبك ولا عن طريق جماعتك، وإنما جاء على يد غيرك، وهذا من دلائل شؤم هذا التحزيب وهذا التقطيع للمسلمين. فالواجب على المسلمين أن لا يكونوا بهذا الوضع، الواجب أن يكونوا كما أمرهم الله جماعة واحدة متآخين متعاونين على البر والتقوى، يبذل بعضهم لبعض المساعدة في مثل هذا ويفرح لانتصار الإسلام وانتشاره، ولا يجلس يتصيد على الآخر، لأنه دائما من طبيعة التحزب ووضع الجماعات أن كل أحد يسعى إلى أن يظهر نفسه وأن يهبط من قيمة غيره. فلو أسلم على يد هؤلاء قوم ونفع الله بهم لبحث خصومهم عن خلل وعن زلل عندهم وقالوا نعم لكن عندهم كذا وكذا، وأولئك ردوا عليهم بمثل هذا، فيسبب هذا شيئا من الشحناء المباينة لما أمر الشرع من أن يكون المسلمون يدا واحدة وأن يكفوا عن مثل هذه التحزيبات وهذه التسميات. علينا أن نكون على منهج السنة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح رضي الله عنهم، ونمضي عليه ونترك عنا هذه التسميات، لا خير فيها. حتى لو قلت سأرتب العمل، ترتب العمل ترتيب العمل طيب وتنسيقه حسن، ليت أناسا ينشغلون بدعوة غير المسلمين وآخرون ينشغلون مثلا بدعوة أهل الفجور والفساد وآخرون ينشغلون بالرد على أهل الإلحاد وأهل الضلال، هذا أمر طيب جدا، لكن لا في ضوء جماعات وأحزاب، وإنما في عموم جماعة المسلمين دون أن يتسمى هؤلاء باسم وهؤلاء باسم. والعادة أن هؤلاء أيضا يتسمون باسم ويكون لهم أمير، ربما جعلوا للأمير بيعة وقالوا إن هذا هو أمير الجماعة وهذا هو أمير أو رئيس الحزب، ويصدرون عن أمره وعن رأيه، وأولئك لهم أمير وهؤلاء لهم أمير، وربما بايعوه حتى على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وهذا لا يجوز إلا لولي الأمر. البيعة على هذه الصورة لا شك أنها لولاية الأمر، لا لمن يكون مديراً لحزب أو لجماعة أو نحو ذلك. فالواجب على المسلمين أن يكونوا على هذا النحو من التعاون على البر والتقوى، وأن يلزموا السنة، وأن يبعدوا عن هذه الأسماء التي أضرتهم وما نفعتهم. وما الذي نفعت الآن هذه التسميات؟ ما نفعت بل ضرت، لأنها سببت شيئاً من الفساد بين الناس. ونقصد هذه التسميات المحدثة. أما التسميات التي ذكرها هنا فهي تسميات لفرق ضالة، ولكن حتى في محيط أهل السنة لا ينبغي أن يكونوا على حال من التحزب ومن التجمعات الصغيرة هذه أو الكبيرة التي تجمع أناسا ويتسمون باسم. من أراد أن يدعو إلى الله وهو على بصيرة وعلى هدى لا يجعل نفسه في رباط، لن أدعو إلا إذا كنت في حزب، ولن أدعو إلا إذا كنت في جماعة. من قال هذا؟ هذا اختراع، ابتداع ما له أصل. الدعوة إلى الله كما كان زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن يتعلم العلم، كما قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فيتعلم العلم ويدعو على بصيرة. أما أن يدعو في ضوء جماعة أو في ضوء حزب لا شك أن هذا محدث، وأنه ينبغي أن يتخلص المسلمون منه. ثم إذا تأملت الآن هذه الأحزاب الموجودة المنتمية إلى السنة فيها كثير من الأخطاء، وهي في الأساس وفي الأصل لم تقم على يد علماء. فما الذي ينبغي؟ ينبغي أن تكون هذه الجماعات وهذه الأحزاب جماعة واحدة تصدر عن أهل العلم، ويعيد أنشطتهم وتصرفاتهم هذه إلى أهل العلم، يقول نحن نعمل على هذا الأساس. ما الطريقة الشرعية السليمة للعمل؟ أول طريقة شرعية هي أن لا تؤطر نفسك في إطار جماعة وحزب، وما كان عندك من طاقة في الدعوة إلى الله عز وجل وفي إغاثة المحتاجين والملهوفين من المسلمين تبقى، لكن تكون على الطريقة الشرعية، وتكون منسقة بين عموم المسلمين، بحيث لا تكون على النحو الموجود من أن هذه جماعة وهذا حزب وهذا كذا. لا شك أن هذا ليس بصواب، وأنه يضعف الدعوة إلى الله إضعافا شديدا، ويسبب الخصومات الملاحظة الآن، سبب شيئا من الخصومات وكثرة النزاعات والشطط الشديد بين الناس وبغض بعضهم بعضا، مع أنهم على عقيدة واحدة، كله بسبب هذا التحزيب وهذا التقطيع للناس. فلهذا يقول إن من السنة والبراءة من السنة وتمام الإيمان البراءة من كل ما خالف السنة من اسم، وقصد به الفرق الضالة التي ذكرها، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. فالرافضة والشيعة معروفون، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والمرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، والحرورية هم الخوارج الذين انحازوا إلى حروراء، والمعتزلة هم الذين اعتزلوا حلقة الحسن البصري وضعوا لهم ما يسمى بالأصول الخمسة، وهكذا الزيدية فرقة من الشيعة، والإمامية كذلك، والمغيرية أيضا أصحاب المغيرة وهم من الباطنية، والإباضية أتباع عبد الله بن إباض وهم خوارج، وهم الموجودون الآن في عمان ويزعمون أنهم ليسوا بخوارج وكذبوا، هم خوارج. انظر الآن ابن بطة رحمه الله تعالى ذكرهم في تلك القرون، وعبد الله بن إباض الذي أنشأ هذه الفرقة الضالة موجود زمن عبد الملك بن مروان، وهو من الخوارج، وكان زميلا لنافع بن الأزرق الخارجي، وزميلا لنجدة الحروري، ثم يزعمون أنهم ليسوا خوارج، مع أن ابن إباض مع نجدة صاحب فرقة الأزارقة، ومع نافع صاحب فرقة الأزارقة، ومع نجدة صاحب النجدات، ثم يقول لسنا خوارج، بل خوارج رغم أنوفكم، وعقيدتكم هي عقيدة الخوارج تماما، وقولكم في صاحب الكبيرة هو قول الخوارج، لهم يرون أن صاحب الكبيرة إذا مات فإنه يكون في النار خالدا فيها، هذه مقولة الخوارج. فالإباضية كذلك، وكذا جملة من الصفرية قيل لزعيمهم أنت صفر من العلم، ما عندهم علم عادة الخوارج، فسموا بالصفرية. وهكذا الشراه يعني من الشر، والقدرية منكروا القدر، والأزارقة أتباع نافع، والحلولية والعياذ بالله يزعمون الله يحل فيهم، والمنصورية أتباع منصور أيضا وهو من الباطنية، والواقفة الذين يزعمون الوقوف. فتقدم أن الواجب أن يقال إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فهم يزعمون أنهم يقفون في هذا. ومن دفع الصفات والرؤية، يعني من نفى إثبات الصفات والرؤيا، فإن كل هؤلاء من أهل الضلال، نسأل الله العافية والسلام. يقول: ما يفعل الآن من ذبائح الناس، من ذبح الناس الذبائح وإرسالها إلى أهل الميت ويجتمع عندهم على هذا الطعام، فهل هو داخل في اصنعوا لآل جعفرٍ طعاما؟ أنت تعلم أن أهل الميت محدودون، قد يكون عدد مثلا من في البيت 6 أو 5 أشخاص، وربما يكون فيها 3، فكونه يصنع لهم طعام يعني يؤتى لهم ب7-8 ذبائح، لا شك أن هذا فيه حتى إرهاق لهم. لكن المقصود أن يطعموا طعاما، لأنهم قد اشتغلوا عن صنع الطعام لأنفسهم، ومثل هذا الأمر ينبغي أن ينسق، يعني يقول مثلا جارهم أو قريبهم: أنا سأغديكم اليوم، وآخر مثلا يقول: سأعشيكم هذه الليلة. ولا حاجة للاستمرار، لأن يعني بعض الناس يستمر ويكثر، قد يصل مثلا العدد إلى نحو من 20، فيستمرون، هذا يغدي وهذا يعشي وهذا يغدي وهذا يعشي، تستمر المسألة بهذه الطريقة، وتجتمع عندهم الصحون وتجتمع عندهم بطريقة لا حاجة لمثل هذا. المقصود الوقوف مع أهل الميت وتيسير الأمر عليهم، وليس المقصود أن يرهقوا ويجهدوا على هذا النحو. يقول: قراءة القرآن بالمقامات وحكم الأذان بالمقام مثل مقام الحجازي وغيره من المقامات، هل المقامات من الغناء على الإطلاق؟ نحن نقول كما قال الإمام أحمد: لا تتكلف هذه الأمور، قال: لا تتعلم، لا تتعلم. يذهب الآن أناس يذهبون يتعلمون، يقول هذا كما ذكر صاحب البدع والنهي عنها، يقولون هذا المقام الزنجي، فيقرأ بمقام زنجي، يقول: اقرأ بالمقام الرومي، فيقرأ بمقام رومي، يقرأون القرآن ويتعلمونه تعلما ويتكلفونه، ثم ينصرف عن هذه الآيات التي قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، إلى نبرة الصوت، يقول: هذه النغمة الزنجية وهذه النغمة الرومية وهذه النغمة كذا، ويتعلمونها. الحاجة لمثل هذا لا حاجة، كلما قرأ الإنسان بطريقة بعيدة عن التكلف كان ذلك أدعى لانتفاع الناس بقراءته ولانتفاعه هو، هو ينبغي أن يحرص على أن ينتفع في المقام الأول بقراءته. أما إذا وجعله على طريقة الأوزان وصار يزن الصوت، فلأجل ذلك يقول: يحركون الساكن ويسكنون المتحرك ويمدون المقصور ويقصرون الممدود حتى يطابق نغمة الغناء، نسأل الله العافية. هذا تعدي على كتاب الله عز وجل، وهو حقيقة لا يفعله إلا غافل جاهل لا يدري بسوء ما صنع. فالمتعين في مثل هذا الحال أن يتقى الله عز وجل، وأن تراعى مثل هذه الأمور، وأن يبعد عنها، وأن يقرأ القراءة المعتادة البعيدة عن التكلف، وكلما كان بعيدا عن التكلف كان أقرب إلى أن ينتفع. الشيخ عبد العزيز: نستميحك اليوم عذرا كأننا تأخرنا، لعلنا نؤجل القراءة إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.